حدنا حد ديني لكن نحترم. حاتم الطائي مات كافرا لكنه كريم، عند طيبات، عند مكارم أخلاق، فالناس تذكره بخير. زين، ماكو أفضل من أهل البيت في الصفات الكريمة. فإذا واحد مو مريض، قلبه مو مريض، لازم يحب أهل البيت، لازم يحب أهل البيت. وإذا ما يحب أهل البيت فدليل على أنه مريض. هذا مثل حشرات، حشرات مكان خاص لها، شوفها وين في الكنيف في الأوساخ، تجيبها إلى حديقة غناء تموت من الهواء الطيب، من الرائحة الطيبة تموت. لكن الفراشة، تشوف الفراشة في الكنيف أبدا، فراشة تروح على الأزهار، تروح على النحلة، تجي وين ما أكو زهرة حلوة طيبة تعطبنا. كل من هالشكل، يعني الإنسان أكو بشر يتعشق يزيد، لأن هو هم نص يزيد، هو هم إنسان منسوخ. شو تسوي لبعض؟ إن الطيور على أشكالها تقع، إن الطيور على أشكالها تقع. يحب الظالم، يحب المجرمين، أقدر أسوي له شيء، لأن هذا إنسان منسوخ مو طبيعي هذا. وهذه المشكلة. وأكو ناس، شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو ضربت المؤمن، أو لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي، هذا هم مو أضربه على رأسه على رجله على خشمه، يعني من ضربة على الخشم تصير شوي بيها إهانة، أما مو لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا على المنافق على أن يحبني ما أحبني. لأن عادة إذا واحد يهينك يضربك يأذيك بسرعة، لكن باعتبار علاقة المؤمن الموالي من قلبه مع الإمام يقول: إذا أنا أستاهل أن يضربني على خشمي، خلي يضربني على ابن أبي، خلي يؤدبني، خليني ينتقم مني، لأن أنا أمير المؤمنين معصوم، أمير المؤمنين لا يضع سيفه إلا في حق، فيتهم نفسه ولا يتهم سيده. لكن المنافق لو صببت الدنيا على المنافق على أن يحبني ما أحبني، يقول أعطي، يقول حتما نقطة ضعف عند هذا، لابد يخاف من عندي، لابد يريد يقشمرني، لابد يريد يا أبا. آخر الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وهذا القاعدة العامة. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وفي هذا يقول بالعكس، لا ننساه إلا بغضا. وذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. خلي صلي، خلي صوم، إذا يبغض أهل البيت وعليا دليل على أنه منافق، سواء رضي أو لم يرضى. هذا كلام النبي مو كلامي أنا، وهذا الحديث موجود في كل كتب المسلمين: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. حشافة Oh,
للأسف بزماني تمر الثواني وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرب إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين. وما والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين
صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن أدرى الله يقدر حالي صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن من أنخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن
أحمد الله بكل حال ما زل جدمي عنا ومال راض وقانا بالمقسوم طيب واملك راحة بال املك صحتي واهلي وناسي وحي ما ميت بعد احساسي راض بكل شي وما محتار واحمد الله على انفاسي يا رب شكرا من انسان تغفر ذنب لو غلطان
صابر ما اشكي ولا احزن
صابر ما اشكي ولا احزن عالمكتوب عيوني يخفن ادرى الله يقدر حالي صابر ما اشكي ولا احزن عالمكتوب عيوني يخفن من أنخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخفي اللحظة خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى قانع قلب بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهان اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صبر ما أشكي ولا أحزن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج حيث تفسير للآيات 43 بعد المئة إلى 47 بعد المئة من سورة البقرة المباركة والتي تستمعون إليها من خلال برنامج نهج الحياة دائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
يقول تعالى في الآية 43 بعد المئة من سورة البقرة
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا ذرائع بني إسرائيل فيما يتعلق بتغيير قبلة المسلمين، وقلنا إن الله تعالى قد رد على هؤلاء القوم بأن لله المشرق والمغرب، وأن الهداية الحقيقية هي في اتباع الصراط المستقيم. وتأتي هذه الآية لتعرف الأمة الإسلامية على أنها أمة وسط بعيدة عن الإفراط والتفريط. هذه الأمة تراعي الاعتدال في كل مجالات الحياة المادية والمعنوية، وهي النموذج الصالح للبشرية. هذا هو الطابع العام للأمة الإسلامية، وإن بين المسلمين من سلك سبيل الإفراط، وإن فيهم كذلك من يتخذ للتفريط سبيلا. ويقول تعالى في الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة:
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
مستمعين الأفاضل، بعد أن شاعت تقولات من أن المسلمين لا قبلة مستقلة لهم، كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ينتظر أمر ربه الجليل في تغيير القبلة. وبين كان صلى الله عليه وآله والمسلمون يؤدون فريضة الظهر، نزل الأمر الإلهي عبر الأمين جبرائيل على صدر النبي الكريم بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. ومن الملفت للنظر أن الكتب السماوية التي سبقت القرآن ذكرت أن نبي المسلمين صلى الله عليه وآله يصلي إلى قبلتين. وفي الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة يقول أصدق القائلين:
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
نعم أعزائي المستمعين، لقد نزلت هذه الآية الشريفة تواسي الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله من أن أهل الكتاب لا يرضون قبلتك فلا تحزن، لأن تعصبهم يحول دون قبولهم الحق، ومهما أتيت لهؤلاء بأدلة رفضوها. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع إلى قوله تعالى في الآيتين 46 بعد المئة 47 بعد المئة من سورة البقرة المباركة.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
أعزائي المستمعين، إن بعضا من أهل الكتاب لما رأوا أوصاف نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في كتبهم آمنوا به، فصفاته الجسمية والروحية صلى الله عليه وآله في كتب اليهود والنصارى كانت من الوضوح، بحيث إن هؤلاء كانوا يعرفون هذا النبي الكريم كما يعرفون أبناءهم، كما جاء في منطوق القرآن الكريم. وأما الدروس التي تستفاد من هذه الآيات البينات فمنها: أولا، القبلة هي من رموز الاستقلال. ثانيا، الإسلام هو دين الاعتدال، وإن الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط. ثالثا، اللجاج والتعصب يحولان دون أي تفكر واستدلال ومعرفة للحق. ورابعا، لابد أن يكون العلم مقرونا بنشدان الحق، فاتباع الأهواء والمشارب المنحرفة إنما يقود إلى كتم العلم وتحريف الحقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالبصيرة، بحيث نكون مسلمين لأوامره مطيعين له، وأن يعيننا على طلب الحق والحقيقة، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية. ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. عندما يريد هارون أثناء الدخول إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في ذلك السفر أن يتظاهر بين المسلمين الذين يزورونه ويعلن قرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل إلى قبره ويقول: السلام عليك يا ابن العم، فلا يقول يا رسول الله، فيأتي موسى بن جعفر عليه السلام مباشرة ويقف قبال الضريح ويقول: السلام عليك يا أبتاه، أي إذا كنت أنت ابن عمه فهو أبي. فيفضح هذا الأسلوب التزويري لهارون في نفس هذا المجلس. وقد شعر من كان من حواشي هارون الرشيد أن أكبر خطر على جهاز الخلافة هو وجود موسى بن جعفر عليه السلام. هناك وقف رجل من أتباع جهاز الحكومة والسلطة ورأى أن شخصا راكبا يأتي من دون أي نوع من الاعتبارات، ومن دون أن يمتطي حصانا فاخرة، ومجرد أن جاء فتح له الطريق، وعلى الظاهر في نفس سفر المدينة ذاك على ما أظن، ويدخل ويسأل ذاك الرجل: من هو هذا الذي إذا دخل خضع الجميع مقابله؟ وفتح له حواشي الخليفة الطريق ليدخل. قيل له: هذا موسى بن جعفر. وبمجرد أن قالوا له ذلك قال: ويل لحماقة هؤلاء، أي بني العباس، يجلون شخصا يريد زوالهم والقضاء على حكومتهم. كانوا يعلمون أن خطر موسى بن جعفر على جهاز الخلافة هو خطر قائد كبير يتمتع بالعلم الوسيع والتقوى والصلاح، ويعرفه الجميع، وله أتباع ومحبون في جميع أرجاء العالم الإسلامي، بل هو يتمتع بشجاعة لا تخاف أي قوة مهما بلغت، ولهذا يقف مقابل الأبهة الظاهرية لسلطنة هارون ويتحدث من دون أي محاباة أو مجاملة. مثل هكذا شخصية مجاهدة ومناضلة ومتصلة بالله ومتوكلة على الله لها أنصار في جميع أرجاء العالم الإسلامي، ولديها خطة لأجل إقامة الحكومة والنظام الإسلاميين. كان هذا يمثل أكبر خطر لحكومة هارون، لهذا قرر هارون أن يزيل هذا الخطر من أمامه. بالطبع لقد كان هارون رجلا سياسيا، لهذا لم يقم بهذا العمل دفعة واحدة. في البداية كان يرغب أن يتم هذا الأمر بطريقة غير مباشرة، بعدها وجد أنه من الأفضل أن يسجن موسى بن جعفر عليه السلام، لعله يستطيع في السجن من التفاوض معه أو إعطاءه امتيازات ويضعه تحت الضغوط من أجل حمله على القبول والإذعان والتسليم. لهذا أمر باعتقال موسى بن جعفر وإحضاره من المدينة، ولكن بطريقة لا تخدش مشاعر أهل المدينة ولا يعرفون ما حل بموسى بن جعفر عليه السلام. لهذا صنعوا مركبين ومحملين، ووجهوا واحدا منهما إلى العراق وآخر إلى الشام من أجل أن لا يعرف الناس إلى أين يأخذون موسى بن جعفر. فجاءوا بموسى بن جعفر إلى مركز الخلافة في بغداد وسجنوه هناك، وكان هذا السجن لمدة طويلة. بالطبع هناك احتمال أنه ليس من المسلم أن الإمام عليه السلام قد أخرج من السجن دفعة واحدة واعتقل مجددا، ولكن من المسلم أنه اعتقل مرة أخرى من أجل أن يقتل في السجن، وهذا ما فعلوه. بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف، وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام. حيث يوجد في هذا المجال قصص كثيرة وروايات عديدة، وواحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، وقد كان هذا سجان موسى بن جعفر عليه السلام، وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله، وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن، وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله يأتي جيل أو جيلان من السندي بن شاهك، وهو من أبناء السندي بن شاهك كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء ومن أعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع. اسمه كشاجم السندي، وبعضهم يقول كشاجم، المهم اسمه كشاجم السندي الذي هو من أبناء السندي ابن شاهك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا من المال كل من هوا هوا.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينثر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.